ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 10 من شهر 7 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن مقتل 22 مواطن وعدد كبير من الجرحى بدار السلام العامرية غرب سوق ليبيا بمدينة أم درمان بسبب قصف الطيران الحربي والجيش ينفي. الخميس المقبل قمة بالعاصمة المصرية القاهرة لدول جوار السودان بمشاركة رؤساء جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا لمناقشة الأوضاع في السودان. انطلاق اجتماعات الآلية الرباعية على مستوى وزراء الخارجية بأديس أبابا بمشاركة دولية واسعة لبحث الوضع في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تنطلق اليوم الاثنين بأديس أبابا اللقاء الدولي المهم لحل الأزمة السودانية بمشاركة دولية واسعة لوقف الحرب في السودان. وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لراديو دبنجا أن الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية للآلية الرباعية التي تضم كل من كينيا، جيبوتي، جنوب السودان، أثيوبيا. وأضاف المصدر لراديو دبنجا أن الاجتماعات تبدأ اليوم الاثنين بمشاركة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية موليفي ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبعوثي الدول الأوروبية. وأضاف أن الاجتماعات تناقش القضايا الإنسانية وإمكانية إيصالها للمتضررين. من جانبه استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي أمس السبت وفد القوى السياسية السودانية المدنية برئاسة سعادة اللواء معاش فضل الله بورما ناصر. تنطلق الخميس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة قمة دول جوار السودان بمشاركة رؤساء جنوب السودان سلفا كير مياردت والرئيس التشادي محمد دبي والليبي محمد المنفي لمناقشة الأوضاع في السودان وإمكانية وقف القتال بين الجيش والدعم السريع. وأكد مصدر بالخارجية السودانية أن الرئيس المصري قدم دعوات لدول الجوار السوداني لمناقشة الأزمة السودانية. وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان منتصف الشهر الجاري. وأكد مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي أن القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا قام بتسليم دعوة السيسي للمنفي للمشاركة في القمة بالقاهرة. وكشف مصدر أن القمة سيشارك فيها رؤساء دول وحكومات مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأثيوبيا وإريتريا. استمرت الاشتباكات والقصف المدفعي العنيف لليوم الثالث على التوالي وصباح الأحد على مدى 5 كيلو شمال مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح العديد. وأكد الصحفي المتواجد بالأبيض خورشي عوض لراديو دبنجا أكد تواصل إطلاق النار لليوم الثالث في مدينة الأبيض. وقال الزميل الصحفي خورشي عوض هناك اشتباكات عنيفة في أحياء المدينة الغربية أثارت موجة من الرعب والفزع، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأضاف المدينة تعيش حالة من الرعب نتيجة للأصوات المزعجة للأسلحة، وأصبح هناك خطر للشظايا المنبعثة من الدانات المتفجرة والتي تصيب المواطنين وتحرق المنازل. وتابع خورشي عوض المدينة تعيش حياة العمليات من حصار وقطع الطرق. وأضاف الصحفي خورشي عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص
تواصل إطلاق النار اليوم في مدينة الأبيض للمرة اليوم الثالث، كان بالأمس أول الأمس اشتباك عنيف في أحياء المدينة الغربية أثار موجة من الرعب والفزع لأنه استخدمت فيه كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكان فيه ضحايا وسقطت شظايا على بعض المنازل وأدت إلى جروح البعض.
أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن قصف الطيران الحربي أودى بحياة 22 مواطن وخلف عدد كبير من الجرحى بدار السلام العامرية غرب سوق ليبيا بمدينة أم درمان فجر يوم السبت 8 من شهر 7، إلا أن القوات المسلحة أوضحت في بيان أن القوات الجوية لم تتعامل يوم أمس السبت مع أي أهداف معادية في أم درمان. وقال مصدر لراديو دبنجا أن ضحايا القصف الجوي ارتفع إلى 37 شخص، واتهم بيان باسم الناطق الرسمي للقوات المسلحة قوات الدعم السريع بالكذب والتضليل الإعلامي. وقال البيان: في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه الميليشيا المتمردة محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيان أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأم درمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين. حذر الأكاديمي والمحاضر بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري سابقا وأستاذ القانون الدولي دكتور حافظ أحمد عبد الله من دعوات التأييد داخل المكونات الاجتماعية والقبلية لدعم أطراف الصراع الجيش والدعم السريع. وقال دكتور حافظ أحمد عبد الله لراديو دبنجا أن التأييد يمكن أن يؤدي إلى انقسام حاد داخل المجتمع السوداني يلقي بظلاله على المجتمعات التي تعيش في الرقعة الجغرافية الغربية، باعتبار أن هذه المنطقة في الماضي كانت تسود فيها قيم التعايش السلمي بين كل القبائل الاجتماعية الموجودة. وحذر دكتور حافظ من أن هذا الالتفاف ربما يقود إلى حرب أهلية، وشد الدكتور حافظ في حديث لراديو دبنجا: في بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى انقسامات تقود إلى حروب أهلية ويصعب التكهن بمخرجاتها ونتائجها. وقال المحاضر بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري سابقا أستاذ القانون الدولي دكتور حافظ أحمد عبدالله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من ناحية الصراع المستقبلي للمثال الذي يمكن تؤدي لانقسام حاد داخل المجتمع السوداني، يمكن الانقسام ده يطغى بظلاله أكثر على المجتمعات العايشة في الرقعة الجغرافية الغربية السودان، باعتبار إنه المنطقة دي كان معروفة في الماضي بالتعايش فوق السلمي بين كل القبائل والمكونات الاجتماعية الموجودة.
عاشت مدينة زالينجي يوم السبت يوما عصيبا، فقد هاجمت قوات الدعم السريع قيادة الفرقة 21 مشاة في تمام الساعة 6 صباحا، واستمر القتال حتى الساعة 12 ظهرا، حيث استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأفراد من الطرفين بجانب مواطن وجرح 7 بسبب الطلقات الطائشة. وقال مصدر لراديو دبنجا أن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم وقد احتسب فيها الطرفين عدد من الشهداء والجرحى. وقال أن قوات الدعم السريع وأثناء عودتهم من قيادة الفرقة وبالتحديد أمام مقابر كنجومية قاموا بقتل التاجر توكو وجرحوا أكثر من 7 أشخاص من المواطنين. وكشف أن الشباب المتطوعين والأطباء والطواقم الطبية يعملون في إسعاف الجرحى والمصابين رغم ندرة المعدات. دعا الأكاديمي والمحاضر بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري سابقا وأستاذ القانون الدولي دكتور حافظ أحمد عبد الله طرفي الصراع الجيش والدعم السريع إلى الاحتكام لصوت العقل وإجراء حوار لإنهاء الأزمة بين الطرفين والنظر لمصلحة المجتمع السوداني. وقال أستاذ القانون الدولي دكتور حافظ أحمد لراديو دبنجا: الدعوة التي نوجهها كأكاديميين للأطراف أن أي حرب في الدنيا تنتهي بالتفاوض. صحيح آثار الحرب أصبحت واضحة جدا على المجتمع السوداني، ولكن قبل ما تتفاقم وتتحول لحروب أخرى يجب الاحتكام لصوت العقل والحوار والنظر لمصلحة المجتمع السوداني ولمستقبل السودان، وحفاظا على قفل باب التدخلات الخارجية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الدعوة لنا بنوجهها كأكاديميين للأطراف، أي حرب الدنيا دي بتكون بتنتهي بتفاوض. إنها الآثار لهذا الحرب حتى بقت واضحة جدا على المجتمع السوداني ككل، لكن قبل ما تتفاقم وتتحول لحروب أخرى الجميع إلى تحسين صوت العقل والحوار والنظر للمصلحة المجتمع السوداني وللمصلحة النسيج الاجتماعي السوداني.
حذر القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح من تلكو من وصفهم بالقوى الحية في إيقاف الحرب، وقال صالح في منشور على صفحته على فيسبوك: تظل مهمة وقف الحرب هي الأولوية لكل القوى المدنية والسياسية حتى نخرج ببلادنا لبر الأمان. وأضاف وجدي صالح بأن الجبهة المدنية والسياسية الواسعة والموحدة هي الأداة الناجعة والفاعلة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام ووضع البلاد في مسار دولة المواطنة والديمقراطية. وحذر صالح من أي تلكؤ في إنجاز هذه المهمة، موضح بأنه سيطيل أمد الحرب ويضع بلادنا في أيدي القوى الخارجية، وسنفقد القوى الحية في البلاد صاحبة المصلحة الحقيقية في زمام المبادرة. أعربت منظمة اليونيسيف عن قلقها حيال وضع الأطفال في السودان في ظل استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. واستمع المجلس في جلسة اليوم إلى إحاطة من نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف عمر عبدي، الذي قال على الرغم من اندلاع النزاع الحالي في السودان يقع خارج الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن اليونيسيف تشعر بقلق بالغ أزاء تأثيره على 21 مليون طفل هناك. وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة عمر أبدي: لقد أجبر القتال حتى الآن أكثر من مليون طفل على النزوح، وتلقت الأمم المتحدة تقارير ذات مصداقية تفيد بمقتل وجرح مئات الأطفال. وكشف عمر أبدي أن الجماعات المسلحة أطلقت سراح ما لا يقل عن 180 ألف صبي وفتاة من صفوفها على مدى السنوات 23 الماضية. تعرض شباب أحياء دادينغا وتومباسي وحي القاضي بمدينة الفاشر مساء السبت لعملية نهب مسلح من قبل مجموعة مسلحة تتكون من 4 أشخاص داهموا شباب تلك الأحياء أثناء تواجدهم أمام بوابة النادي لشحن هواتفهم، وتم تهديدهم ونحب جميع الموبايلات. وقال صهيب محمد أحد الشباب الذين تم نهب هواتفهم لراديو دبنغا أنهم بسبب انقطاع الكهرباء من المدينة منذ أكثر من 3 أسابيع يتجمعون في الأندية والساحات لشحن هواتفهم بالمولدات، حيث هجم عليهم 4 أشخاص مسلحين وتحت التهديد قاموا بنهب عدد 15 موبايل ولازوا بالفرار. وأشار إلى أن المدينة تشهد انفلاتات أمنية ونهب وسرقة المنازل والمتاجر بالإضافة إلى تهديد مستخدمي الطرق، وقال أن الشباب قاموا باستنفار لحماية أحيائهم مطالبين قوات الشرطة بتسليحهم حتى يتمكنوا من حمايتها وحماية أنفسهم. الخبر الأخير في النشرة: نزح سكان منطقة أبو حمرة الزراعية بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور يوم السبت 8 من شهر 7، نزحوا من كل القرى التابعة للمنطقة إلى وحدة شنغل طوباي الإدارية بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور، وذلك خوفا من هجمات الميليشيات المسلحة للمنطقة. وكشف مواطن عن مقتل 2 من أبناء الرحل من قبيلة الرزيقات والقبض على آخر من قبيلة العريقات بواسطة القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح على طريق نيال الفاشر الشهر الماضي. وأوضح أن أهالي الأسير الذي ينتمي لقبيلة العريقات جاءوا للمنطقة الأربعاء الماضي وعقدوا اجتماعا مع الإدارة الأهلية، وهددوا سكان المنطقة بالقتل في حال عدم تسليمهم ابنهم يوم الأحد 9 من شهر 7 الجاري. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنغا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنغا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو-دبنغا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. منذ 15 أبريل الماضي عند اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، تكبت المواطنين المدنيين خسائر فادحة سواء في الممتلكات أو سواء في الأرواح. هذا بجانب أن الحرب بدأت وما زالت وسط المدنيين، تم استخدام الأسلحة الثقيلة، القاذفات، تم استخدام الطيران، واشتكى المواطنين كثيرا من احتلال منازلهم ونهب ممتلكاتهم ونهب سياراتهم. التقي بالأستاذ المحامي الأستاذ علي عجب عشان نناقش معه إلى أي حد تمثل كل ما ذكرناه انتهاكات سواء كان للقانون الدولي الخاص أو للقانون الخاص بحقوق الإنسان أو للمعاهدات الدولية اللي نصت على حقوق المدنيين والمحافظة عليهم في أثناء الحرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب.
أهلا وسهلا
أستاذ علي. ما هو تكييف الانتهاكات اللي قاعدة تتم من بداية الحرب وإدارتها داخل تجمعات المدنيين، استخدام سلاح الطيران، استخدام المدفعية الثقيلة، ما هو التكييف القانوني وفق المعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الخاص والقانون الخاص بحقوق الإنسان؟
طيب شكرا جزيلا. طبعا هو يعني الحرب الدائرة في السودان دي تعتبر يعني حرب قذرة، لأنه ارتكبت فيها كل الجرائم الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان، وللأسف إنها هي برضو بترتكب من قبل الطرفين، وهي برضو بتعبر عن أسلوبهم في إدارة إدارة الصراعات المسلحة في تاريخ السودان. فحتى يعني هذه الجرائم هي كانت ترتكب، ارتكبت في جنوب السودان وارتكبت في النيل الأزرق وارتكبت في دارفور بنفس المستوى. وبالتالي ما ذكرته أنت من وقائع مثل احتلال المساكن المدنيين واستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف بالطيران، هذه كلها جرائم دولية، فبعض منها هي جرائم حرب اللي هي استخدام الأسلحة والقصف بالطيران بيستخدموه الطرف الحكومي، بيستخدم الطيران بيضرب الساكن على سنه فيها القوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع بتستخدم كل الأسلحة الثقيلة برضو داخل الأحياء المدنية بغض النظر عن انه في مدنيين او كده. وما كانت في طول الحرب دي ما في أي احترام للقوانين الحرب في فتح مسارات آمنة للمدنيين وفتح مسارات المساعدات الإنسانية. وبالتالي المهم في الموضوع ده كله أنا بالنسبة لي إنها هي جرائم واضحة وثابتة وبتوثيق يعني السودانيين وتوثيق المجتمع الدولي. ومسؤولية الحرب دي أو مسؤولية الانتهاكات دي هي تقع على قادة هذه القوات، قوات الشعب المسلحة والقوات الدعم السريع جدوارينو، الاثنين قوات نظامية، ويعني بقوات نظامية عندها قوات عندها هيكل واضح بتاع قيادة، بالتالي القيادة دي هي مسؤولة من كل الجرائم.
سمح يا أستاذ، كثرت الشكوى من لجنة نقابة أطباء السودان من أن هناك يعني اعتداءات على المستشفيات، أشاروا لأن الكادر الطبي المعني بتقديم الخدمات الطبية والإسعافية أصبحوا غير آمنين للوصول إلى أماكن تأدية عملهم، وأماكن العمل ذاتها أصبحت غير صالحة. هذا من جانب. من جانب ثاني أنه يعني حتى قوافل الأدوية اللي أرسلت تم الاعتداء عليها. في أي قانون دولي تمت الإشارة إلى ذلك؟ وما هو التكييف بتاع السلوك ده؟ سلوك استهداف مؤسسات الصحية اللي بتقدم خدمات صحية ومنع الدواء من المواطنين.
طيب، هي دي كلها بتدخل في إطار القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمادة 3 اللي تسمى المادة المشتركة لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين. وحماية المدنيين بيدخل فيهم حماية الكادر الطبي والكادر اللي بيعمل في توصيل المساعدات الإنسانية. وبالضرورة نحن نشيد بكل الكوادر الطبية والأطباء اللي بيشتغلوا في السودان، لأنه قد يستغرب أي شخص متابع أنه في هذه الظروف هنالك أطباء يحاولون أن يعني يؤدوا واجبهم في إسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الطبية، وهو عمل في هذه الظروف يعتبر مستحيل. كما ذكرت هنالك اعتداءات خطيرة جدا، هنالك عدد من الأطباء يعني لقيوا حتفهم وهم يعني يقومون بهذه الأعمال، وهو عمل مستحيل برضو لأنه المستفيدين الأساسيين هم المواطنين المتعرضين للحرب، لا يستطيعوا أن يصلوا إلى المرافق الصحية، وبالتالي حتى إن كان الأطباء يعملون في ظروف آمنة فمن المستحيل أن يكون عمل متكامل والمواطنين محتجزين في أماكنهم ويتعرضون للقصف في حركتهم ويتعرضون القبض عليه في الارتكازات المتعلقة سواء كانت تابعة للجيش أو تابعة للقوات الدعم السريع. بالتالي هو عمل مستحيل، وهنالك وقائع مثبتة واستغنى الأطباء أنفسهم. هنالك مساعدات طبية كانت تتوزع على بعض المشافي، تم اعتقال الأطباء عن طريق القوات المسلحة وتمت مصادرة هذه المعينات، وكذلك هنالك شواحن موثقة لقوات الدعم السريع بأنها تقتحم المستشفيات وتعتدي على الكادر الطبي ويحاول أن تضرب معالجة الجرحى من الدعم السريع بالقوة. بالتالي هي انتهاكات يعني واضح أنها هي تشمل الانتهاكات الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة، الاتفاقية المشتركة اللي بتعنى بحماية المدنيين وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني بلا شك.
سمح أستاذ، يعني لوحظ كمان إنه المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مثل هذه الظروف مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر واجهوا صعوبات كبيرة جدا في إنه يؤدوا الدور المنوط بهم أثناء الحرب، منها مصادرة وسائلهم وسائل الحركة، منعهم من الحركة، وحتى منعهم من القيام بدورهم في جمع الجثث والتوثيق لها ودفنها. هل القانون الدولي بنص على التزامات محددة لطرفي الصراع في أي حرب في كيفية التعامل مع هذه المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر؟
طبعاً هذه المؤسسات مذكورة على سبيل الحصر في القانون الدولي الإنساني باعتبارها من الأعيان المدنية، وهم محميين بموجب القانون من أي اعتداء من أي من أطراف الحرب، وممنوعين حتى من استخدام الشعارات بتاعتهم ومن استخدام أو مصادرة المركبات أو استخدام لنقل الجنود أو الأسلحة. وبالتالي معروف انه هذه المؤسسات الدولية اللي بتشتغل في الـ في الـ في الإعانات الإنسانية هي لا تستطيع أن تقوم بواجبها ما لم تجد الحماية من الأطراف المتطارعة ومعرفتها بحقوق المفروضة لهذه الهيئات، وهذا ما لم يتوفر في جهاز الصراع. فهو صراع كما ذكرت في بداية حديثي، هو صراع هي حرب قذرة تستخدم فيها كل الأساليب القذرة ولم يلتزم فيها بأي من القوانين أو قواعد الحرب أو قواعد القانون الدولي للإنسان. وبالتالي الحديث عن أنه هنالك جثث لم يتم دفنها وهنالك مدنيين ما زالوا مدنيين في الطرقات وما زال البعض منهم من أصابهم من القصف ما زالوا موجودين في المنازل، والبعض نفقوا لأسباب الأجيور وعدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية. وبالتالي هذه أوضاع خطيرة جدا، خطيرة على المستوى الإنساني وخطيرة حتى على المستوى الصحي. ومعروف أنه في الفترة بتاعت الخريف القادمة إذا استمرت هذه الحرب ستتحول إلى كارثة إنسانية جديدة وكارثة صحية، وللأسف أنه حتى الآن المجتمع الدولي لا يتحرك بالمستوى المطلوب في مواجهة الوضع في السودان.
أستاذ علي عجب المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا حديث اليوم حول الانتهاكات التي وقعت على المدنيين في السودان أثناء الحرب الدائرة الآن بالبلاد. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.